فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بكتاب ربهم وأن يحافظوا عليه وعلى حرمته وعلى تدبره وأن يحافظوا على تطبيق أحكامه.
فإن الحداثيين أيضا في هذا الزمن قد كتب بعضهم وقال القرآن لم يكن سماويا،
يعني لم ينزل من السماء.
سبحان الله. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والصحابة كانوا ما بين حين وآخر يقول نزلت سورة كذا ونزلت آية كذا.
فهؤلاء الحداثيون
هم علمانيون
يريدون أن يطعنوا في الدين
بالصد عن القرآن.
دلكم القرآن الكريم
على ما ينفعكم في دينكم ودنياكم،
أحل لكم الطيبات
وحرم عليكم الخبائث،
حرم عليكم الميتة،
حرم عليكم الزنا والسرقة،
حرم عليكم ما يفسد أنسابكم
وما يفسد أيضا أموالكم.
الذين يزعمون
أنهم يحررونها
ويقدمونها
كلفوها فوق طاقتها،
كلفوها فوق طاقتها.
ولذلك من رحمة النبي
صلى الله عليه وسلم
لم يجعل الجهاد على النساء.
الحمد لله
المسلمون حين يشاهدون مثل هذا
ويسمعون مثل هذا
الحمد لله
يزدادون حبا لكتاب ربهم
وتطبيقا لكتاب ربهم
وردا
لأعدائهم
وبغضا لهم
ولعنا
لأعداء الإسلام المعتدين
على مثل هذا الكتاب المبين،
على مثل هذا الكتاب المبين.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
خطبة لشيخنا المحدث الفقيه أبي عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله ورعاه التي ألقيت في دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة ذمار
في الخامس من شهر رجب لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فربنا جل وعلا يمدح نفسه أنه أنزل هذا الكتاب المبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكتاب ليس فيه اعوجاج ولا انحراف، بل هو مستقيم، أحكامه عدل وأخباره صدق. فيه نبأ من قبلنا، وفيه كذلك الرشد والخير والبركات، فهو ذكر لهذه الأمة. قال الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالقرآن ذكر لهذه الأمة وشرف للعرب، حيث أنه نزل بلغتهم الفصيحة التي هي أعظم اللغات وأبينها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، فجمع الله لهذه الأمة من الفضائل والبركات الشيء الكثير. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بكتاب ربهم وأن يحافظوا عليه وعلى حرمته وعلى تدبره وأن يحافظوا على تطبيق أحكامه، فلهم العز والشرف بذلك. ثبت في صحيح الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يرفعهم في درجات الجنة ويرفعهم في الدنيا بالذكر الحسن، كما قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والقرآن هو أصل علوم هذه الأمة، فالقرآن قد ثبت بحمد الله متواترا، نقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغه لمن بعدهم من التابعين، وهكذا نقله تابعهم إلى تابع التابعين، ثم وصل إلينا بحمد الله على أحسن هيئة، لم تنقص آية واحدة منه. فبحمد الله جل وعلا على هذا الكتاب العظيم المبين أيها المسلمون، أنتم محسودون على هذا الكتاب المبارك، محسودون من أعدائكم أعداء الدين، فقد قام اليهود ومن قبلهم كفار العرب وحاولوا أن يطعنوا فيه فلن يستطيعوا بحمد الله جل وعلا. قال بعضهم: إن هو إلا قول البشر. قالوا: هذا قول البشر ليس من قبل الله تعالى. وقال بعضهم: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال بعضهم: علمه غلمان من العجم، وهذا لا يناسب، فالنبي عربي والقرآن عربي، فكيف يعلم النبي غلام أعجمي؟ هذا لا يكون. أنتم أيها المسلمون يجب عليكم أن تعظموا كتاب ربكم وأن تحافظوا على حرمته البالغة. وبحمد الله جماهير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعظمون هذا القرآن ويحترمونه ويرفعونه فوق رؤوسهم ويجعلون له الرفوف العالية والأماكن المرتفعة، وإذا أحدهم رأى مصحفا في الأرض رفعه على درج ونحوه. هذا من التقديس للقرآن والاحترام له، وهذا مطلوب. نعم، فالقرآن لم تنزل به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. نعم، محفوظ بحفظ الله، فلم تستطع حتى الشياطين أن تدخل فيه حرفا واحدا، ولا أيضا كفار العرب أن يأتوا بسورة من مثله، فقد عجزوا. قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو كان بعضهم لبعض معينا ما استطاعوا. ويقول سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فما يستطيعون، ولا بسورة واحدة ولو مثل والعصر أو مثل قل هو الله أحد، فكيف يستطيعون أن يأتوا بمثل سورة البقرة أو يأتون بمثل القرآن كله؟ فهؤلاء أعجز العرب، وهم أفصح الناس في ذاك الزمن، عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله. وهكذا أيضا ماذا الشعراء والبلغاء والفصحاء عجزوا عن ذلك، فكيف يستطيع العجم أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ إذن أنتم عندكم قرآن معجز على دوام الدهر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. الحديث في الصحيحين، انظر إلى هذا الكلام العظيم. قال العلماء: معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة العظمى قد أعطي آيات على أنه نبي، انشقاق القمر وبزوغ الماء وخروجه من بين أصابعه وأشياء كثيرة، والأنبياء كانت تحصل لهم علامات عظيمة أيضا. موسى أعطي 9 آيات بينات، وصالح أخرج الله ناقة له من الجبل من صخرة صماء، فمنهم من آمن والأكثر كفر. وكان الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، لذلك تحدى الله العرب والناس أجمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلا يستطيعون. إذن هو معجزة على دوام الدهر، على دوام الدهر، وإن كثر أعداؤه فلا يستطيعون أن يدخلوا فيه شيئا ولا أن يحرفوه حتى في معانيه، فإن الله قيض العلماء فجعلهم حراسا لهذه الشريعة. لو أن أحدا يستطيع أن يأتي بآية لفعل، لكن العلماء يردون عليه، وردوا على من حرف معانيه كالخوارج والجهمية ومن جرى مجراهم من أهل الزيغ والضلال. فالعلماء حفظوا القرآن في صدورهم، في صدور الذين أوتوا العلم، حفظوا القرآن في صدورهم وكتبوه في مصاحفهم، وتوارثه أبناء الإسلام إلى اليوم، وسيبقى إلى يوم القيامة بحفظ الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله أن الله جل وعلا كما سمعت جعل العلماء حراسا لهذه الشريعة ولهذا الكتاب العظيم. فما أحد يستطيع أن يحرف آية واحدة بفضل الله، محفوظ في صدور أهل العلم ومحفوظ في كتبهم ومصاحفهم، وفسره الصحابة ومن بعدهم على الوجه الذي يليق بهذا الكتاب العزيز. وأما من انحرف فإن العلماء قد ردوا عليه، والحمد لله على تمام فضله ونعمته. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يتغافل وأن يهرول بعد أعداء الإسلام، فإن الحداثيين أيضا في هذا الزمن قد كتب بعضهم وقال: القرآن لم يكن سماويا، يعني لم ينزل من السماء. سبحان الله، الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر، نزلناه، نعم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والصحابة كانوا ما بين حين وآخر يقول: نزلت سورة كذا ونزلت آية كذا. فهؤلاء الحداثيون هم علمانيون يريدون أن يطعنوا في الدين بالصد عن القرآن. وهناك طوائف أيضا أخرى تحارب القرآن. فالقرآن والسنة بحمد الله محفوظان بحفظ الله جل وعلا، بحفظ الله. فعلينا أن نحرص على تعليم أبنائنا وأن نفقههم في هذا الكتاب العزيز. وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال الله جل وعلا في هذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية الكريمة في أول سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام، هذه الآية فيها البشارة وفيها المدح للقرآن وفيها التزكية لهذا الكتاب العزيز، وأن كتابكم المبارك يدلكم على كل خير ويحذركم من كل شر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للطريق التي هي أقوم وأسلم وأحسن، وليس فيها اعوجاج ولا انحراف ولا ظلم ولا هضم، بل القرآن دلكم على أعظم الخيرات. من أعظمها أنه دلكم على توحيد ربكم سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحمد لله رب العالمين، السورة كلها توحيد. قل هو الله أحد الله الصمد، توحيد. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والقرآن دل على ذلك. توحيد الربوبية مثل قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، اعبدوا ربكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. تدل هذه الآيات على أن الله هو الخالق وأنه الرب سبحانه وتعالى المتصرف في الكون، والآيات في هذا كثيرة. ثم أيضا آيات قرآنية تدل على وحدانية الله تعالى وأنه الإله الحق لا معبود بحق إلا هو. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفيها أيضا آيات أخرى: إنما إلهكم إله واحد، أي ليس اثنين ولا جماعة، بل هو معبود واحد سبحانه وتعالى، لا يستحق غيره العبادة والطاعة من ذبح ونذر وصلاة وصيام وغير ذلك. فالعبادة مختصة بإلهكم رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا القرآن دلكم على أسماء الله وصفاته العليا وصفاته العظيمة. قال الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وصف نفسه بأنه عالم، عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهكذا وصف نفسه بأنه القوي وأنه العظيم وأنه السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى المتعالي الرحمن على العرش استوى، بمعنى اعتلى وارتفع. وهكذا صفات الله كثيرة. سمى نفسه أيضا العزيز الرحيم والرحمن الرحيم والكريم إلى غير ذلك من أسمائه الحميدة، التي أيضا تدل على صفات متعددة عليا. إذن هذا القرآن دلكم أيضا على أن رسولكم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. دلكم القرآن الكريم على ما ينفعكم في دينكم ودنياكم، أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، حرم عليكم الميتة، وحرم عليكم الزنا والسرقة، حرم عليكم ما يفسد أنسابكم وما يفسد أيضا أموالكم، فحرم السرقة وأمر بقطع يد السارق حفاظا على أموالكم. هذه طريقة عظيمة، أعداء الإسلام يحاربون مثل هذه الأحكام الشرعية، فيقولون يد قطع يد السارق بشعة، مع أن اللصوص فيهم كثير كثر لا كثرهم الله. وهكذا أمر الله بقتل القاتل حراسة لدمائكم. قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن من يفهم القرآن على الفهم الصحيح فلذلك يفتخر ويفرح بهذه الأحكام، فحفظ الله دماءكم بهذا القرآن: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهكذا أيضا حرم الزنا وأمر بماذا؟ برجم الزاني على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا أمر بحسن الجوار والرفق بالمساكين، وأمر بالزكاة لما فيها من المنفعة للمجتمع الأغنياء، حين يكون ماذا؟ رحماء بالناس، هذه تحصل الألفة والمودة. فأوجب الله كذلك الزكاة على الأغنياء حفاظا ورحمة بالفقراء والمصالح الأخرى. هذا القرآن أيضا فضل الرجال على النساء، فضل الرجال على النساء وليس الذكر كالأنثى، وجعل ميراث الرجل ضعفي ميراث المرأة، وما ذلك إلا لأن الرجل يقوم بشأن البيت وهو الذي ينفق على المرأة، فاستحق أن يعطى سهمين والمرأة سهما واحدا. هذا كما قال سبحانه: وللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لما يحصل للرجل من المتاعب والمصاعب. وأف للقوانين الوضعية التي تحارب القرآن وبعض المسلمين لغفلته وجهله. يقول: والله صحيح، لماذا يفضل الله الرجل على المرأة وكلهم يأكلون ويشربون وهي تبقى هي نصف المجتمع؟ نقول له: نعم، لكنك لا تفهم، المرأة مكفولة والمرأة متاع يستمتع بها الرجل وهو الذي يحرسها، وهي باقية في البيت وقرن في بيوتكن، أما الرجل فهو متحمل لنفقة الأولاد والذرية. ولهذا من قوامة الرجل أن الأبناء ينتسبون إليه ولا ينتسبون إلى أمهم، هذا من تفضيل الرجل على المرأة، وهكذا جعل الطلاق والقوامة بيد الرجل لا بيد المرأة، وهذا من هدي القرآن الكريم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فجعل الطلاق بيد الرجل، ولو كان الطلاق بيد المرأة لربما طلقت زوجها في الأسبوع مرة أو مرتين إلا من رحم ربك، فهن ضعيفات طبيعة وعقولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ضعيفات عقل ودين. قالت امرأة لما يا رسول الله؟ قال شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، لأنها ضعيفة، جعلها الله ضعيفة البنية من أجل أن تلتئم مع الذكر فيعيشون جميعا. أما لو كانت مثله ما يناسب، فلذلك جعل الله المرأة في البيت تغسل تطبخ، والرجل يكتسب في الخارج لأن قوته أقوى. لذلك هذا من هدي القرآن الكريم، ولكن أعداء الإسلام الآن يدعون المرأة إلى الترجل ويدعون الرجل إلى التأنث، يعني من العجب والعجائب. نعم أن النساء يترجلن والذكور بعضهم يتأنث، يريد أن يجعل امرأة نفسه كالمرأة. هذا ملعون على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. إذن قرآنكم دلكم على أحسن الصفات وأقوم الأخلاق، وفضلكم على كما سمعت على كثير من الخلق أيضا. فالرجل له قوامته وله حظه، والمرأة لها حظها من أحكام أخرى، وإن كانت إذا عبدت الله وصلت وصامت لها مثل أجر الرجل، لكن هناك أحكام تخصها، فهي تبقى في البيت ولا تخرج إلا بإذن زوجها. إذن فهي بارك فيك مكفولة، لا أنها تصير كالرجل. فالذين يزعمون أنهم يحررونها ويقدمونها كلفوها فوق طاقتها ما لا تطيق. ولذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الجهاد على النساء، وقد قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أعظم شيء، قال فهل على المرأة جهاد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فمن رحمة الله تعالى بالمرأة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أنه جعلها لا تجاهد. وهكذا أيضا أحكام كثيرة فيها الخير لهذه الأمة، وأنتم الآن تشاهدون حربا عشوائيا من أعداء الإسلام من اليهود ومن النصارى ما بين حين وآخر، إلا يقوم رجل زنديق من اليهود أو من النصارى أو من عباد الأوثان يحرق المصحف، كما حصل من بعض رجال السويد، دولة السويدية قبل شهر أو نحوه من هذا التاريخ، ماذا يحرق المصحف ويهينه ويريد أن يهين المسلمين بزعمه، وهذا والله لا يضر إلا نفسه. فالقرآن محفوظ ومكرم بين أهله، وهكذا قبل أيام فعل غيره مثله. لكن كما قلنا إذا حفظ المسلمون دينهم وحفظوا قرآنهم فلا يضرهم ذاك المجرم، فالله له بالمرصاد، فإن الله سيحرقه بماذا؟ بناره، إذا لم يتب ويسلم فإنه حطب جهنم. نعم، فإهانة القرآن وإهانة الكلام الإلهي ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل، ولكن الله يمهل، فلا تضره معصية العاصين، ولا تضره كذلك، لا يضره عناد المعاندين. بارك فيكم، والحمد لله المسلمون حين يشاهدون مثل هذا ويسمعون مثل هذا بحمد الله يزدادون حبا لكتاب ربهم وتطبيقا لكتاب ربهم وردا لأعدائهم وبغضا لهم ولعنا لأعداء الإسلام المعتدين على مثل هذا الكتاب المبين. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أيضا محفوظة بحمد الله. فعلينا أن نحاربهم فكريا كما يحاربوننا أيضا، فنرد أفكارهم الديمقراطية، نرد كذلك إعلامهم الذي يريد أن يدعو المرأة إلى التحرير، وأن يدعو المرأة إلى التسوية بالرجل، ويريدون أن يجعل الرجل كالأنثى. هذه المجازفات الباطلة ينبغي أن نتنبه لها معاشر أهل الإسلام. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا كتاب ربنا، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بمن حارب كتابك الكريم ومن حارب سنة نبيك العظيم، اللهم اجعلهم عبرة ونكالا، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكريم.